فأنا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم فالكليني عن شيخه عن أحمد بن محمد. قلنا أن محمد بن يحيى يروي عن أربع أحمد بن محمد، نادر الرواية عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وعن أحمد بن محمد بن هلال في مورد واحد لكل منهما فلا ينصرف إليهما، فتبقى روايته عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد بن محمد بن عيسى، فينقل عنهما، لكن الأكثر عن أحمد بن محمد بن عيسى. فالأمر إذن محصور بينهما، والظاهر أنه ابن عيسى. ليش؟ لكنا قرينة رواية محمد بن يحيى عن ابن عيسى في العدة الأولى، وعدم روايته عن البرقي في العدة الثانية، هذا بالإضافة إلى كثرة الرواية. كما ذكرنا أن كل جزء تطلع واحد إلى مئة تقريبا، لأنه سبع ثمان موارد يروي عن البرقي، بينما عن ابن عيسى يروي حدود 800 مورد. وكان يعني طبعا مع التصريح بروايته في هذه الموارد، فعند الإطلاق ينصرف إليه، ينصرف إلى ابن عيسى. على كل حال كل منهما ثقة، لكن الآن نحن في التعيين، وإلا من حيث الوثاقة فكل منهما ثقة. ثم يأتي محمد بن يحيى، فإذا أحمد بن محمد بن عيسى محفوف بمحمد بن يحيى قبله ومحمد بن يحيى بعده. الذي قبله لا شك أنه العطار أبو جعفر، الذي بعده مشترك بين محمد بن يحيى الخزاز وهو ثقة، وبين محمد بن يحيى الخثعمي وهو ثقة أيضا، وثقهما النجاشي. لكن مع الإطلاق ينصرف إلى الأشهر، إلى المعروف، إلى الخزاز. ولأنه هناك تصريح في بعض الروايات، أو يعني في بعض الطرق، في بعض الأسناد، أنه أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن محمد بن يحيى الخزاز، يعني ذكر الخزاز في بعض الطرق، وهو تصحيف بدل الخزاز شنو تحريك النقطة الخرازي. على كل حال الخزاز، لأنه مو مكتوب قدامي، أريد أتخيل الخرازي عن طائرة نقطتي. على كل حال هو الخزاز، على كل حال هو ثقة. فإذا محمد بن يحيى هذا هو الخزاز، وإلى هنا السند صحيح. لماذا يعبر موثقة؟ موثقة من جهة غياث بن إبراهيم، الذي اختلف فيه هل هو متحد أم مشترك، لأنهم يذكرون أن غياثا كان بثري، هكذا ذكر الشيخ النجاشي، قال غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي بصري سكن الكوفة من أصحاب الصادق عليه السلام، له كتاب يرويه جماعة. هذا ما قاله الشيخ النجاشي. هل هو غياث بن إبراهيم يرحمكم الله جميعاً في العام الدراسي، هل هو غياث بن إبراهيم البتري أم هذا إمامي؟ على كل حال حتى البتري الكلام في عقيدته وإذا من حيث وثاقته فهو ثقة صحيح. فمن حيث الوثاقة ثقة، لكن على القول بأنه بتري تكون الرواية موثقة، وعلى القول بأنه هذا نفسه وهو إمامي أو هذا الراوي غير البتري وهو إمامي وهو ثقة أيضا تكون الرواية صحيحة. بعض الرجاليين أو بعض الفقهاء عندما تعرضوا لروايته يعني رأوا تصحيحها. هنا تبعا للمشهور، طبعا خلاف المشهور من يرى أنه لم يكن بتريا، أما المشهور وتبعا له المصنف هنا عبر بموثقة على القول بأنه كان بتريا وهو من أصحاب الباقر عليه السلام وهو ثقة، فتكون الرواية موثقة. واضح هذا السند؟ وصلنا إلى وقد يقال بإمكان استفادة إلى هذه الآية. وأما الروايات في هذا المجال فكثيرة كموثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام. بعضهم يذكر أن له سند عن أبيه، يعني غياث يذكر هكذا غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي مثلا، فيقولون هذه قرينة على أنه لم يكن إماميا. يعني هذه التعابير لما ينظر إلى الأئمة في التعبير عنهم كسائر الناس هذه قرينة على أنه لم يكن يدين لهم بالولاء، لم يكن إماميا. على كل حال متن الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقية من فضة. وقلنا بالفرق بين السبق والسابق. وكذلك صحيحة حفص بن البحتري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يحضر الرمية والرهان، فهذا بعد تقرير منه وفعله. يعني لا يكون الخلاف هنا في المشروعية. شلون؟ من الأوقية مقدار مفردها أوقية وزن عادة توزن به الأشياء السمينة. أما هذه الصحيحة سندها هكذا وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر كلهم تقدموا عن حفص بن البحتري. هنا مكتوبة البحتري على فكرة، البحتري شاعر أنا خابر مراوي. المهم هم ذكرني هذا باشتباه في الهامش أربعة. الهامش أربعة يقول من أحكام السبق والرماية الحديث عشرة، الحديث واحد ما عندنا في هذا الباب سوى أربعة حديث، عشرة ماكو. اشتباه هذه وقعت النقطة أو يمكن أيام الطباعة كانت صيف مثل هالذباب اللي يحوم حولنا. على كل حال المهم طبعا لما أذكرها مو يعني من باب إشكالات، هذه مو إشكالات يعني على الكتاب على المصنف. مثل ما يذكر الشيخ مغني رحمه الله لقي أحدهم فقال في كتابك أخطاء مطبعية، قال يعني مطبعية يعني مثل ما قلت تحصل، هل ذكرت لي مثلا أخطاء فكرية أخطاء المطابق. شاهدنا يعني نقطة العشرة والصفر هنا المفروض تقع على الفصل البصري وتنتهي من المسألة. فهذا وثقه من الجاشي فقال كوفي ثقة له كتاب يرويه عنه جماعة. طبعا هنا جماعة وهناك بالنسبة لغياث أيضا يرويه جماعة، فمعلوم أنه لا يحتاج إلى الطريق مع ذلك. وكذلك هذا حفص روى عنه المشايخ الثقات وورد في التفسير والنوادر فيكون ثقة بلا كلام فيه. انتهينا من البند الأول أو النعم الأول أو الفصل الأول ما شئت بعد. الفصل الثاني والأخير نأتي عليه دليلا ما اعتبر في شيء رعاية للوقت، راح أسرع إذا في شيء مواضح لا بأس بوضع مطبات صناعية من أحكام السبت والرماية. يعتبر في تحقق السبت والرماية الإجابة والقبول بكل ما يدل عليهما، هذا في كل عقد، ويصح إجراء هاتين المعاملتين على وسائل القتال الحديثة، ولا يختص بما إذا كان على السيف على وسائل القتال الحديثة، ولا يختص بما إذا كان على السيف والسهام والخيل والإبل وما شابه ذلك. ولا نطيل، وأشرنا أمس إلى معنى ذلك كما سوف يشير في الصفحة الآتية من أنه هذا من دخول وصولي الزمان والمكان في عملية الاجتهاد، ويلزم في صحة المسابقة وجود المحلل. بعضهم اشترطه، قال أنه لا بد أن يكون هناك محلل وإلا لا صح. سمي محللا لأنه إذا لم يوجد نظير يعني المحلل في الطلاق بعد تطليقة الثالثة، أنه لا يتمكن الزوج الأول من الرجوع من العقد على زوجته، ما صار رجوع لأنه انتفى بعد العقد إلا للمحلل. هنا لا يصح السبت إلا بوجود محلل، ويعرفه لما نسألكم ما هو المحلل، هو شخص يدخل في المسابقة من دون أن يبذل عوضا، ما يكون وإنما يجري فرسه مع المتراهنين أو المتراهنين على أنه إن سبق كان له العوض، وإن لم يسبق لم يخسر شيئا، مثل ما يعبرون داخل في الربح طالما الخسارة تعبير الشعبي، أو مثل ما يقولون مثل المنشار طالع واصل نزلوه يعني هو ما عليه شيء. ويجوز في العوض المقرر للسابق، يعني العوض شنو؟ قال بين شرطتين للعوض اللي هو السبق. لما نقول لك ما هو السبق، فهو العوض المقرر للسابق، زين، أن يكون من أحد الطرفين. بعضهم يعني يقول أنه توقعنا مثلا أنه يتوقع الأسئلة تكون من الشارح مثلا لا يعتني بالماس، لا الأسئلة من الكتاب مثلا شرحا، فأضرب بعض الأمور لم تعرف الشارح وأنها مطلوب مطلوبة، فهنا يذكر في الماس أن السبق هو العوض المقرر للسابق، المحلل يذكره في الماس أيضا. فهذا العوض يجوز أن يكون من أحد الطرفين أو من شخص أجنبي أو من شخص ثالث أجنبي أو من بيت المال. والعبرة في تحقق السبق على صدق العرف إلا إذا تم الاتفاق على غيره، والعقد في السبق والرماية لازم تبع لأصالة اللزوم في العقود، لا يجوز فسخه إلا مع اشتراط الخيار. إذا أكثر شيء فهذا شيء آخر. المستند في ذلك أما اعتبار الإيجاب والقبول في تحقق السبك والرماية فلأن ذلك مقتضى كونهما عقدا، وقد مر هذا التعبير كثيرا. هذه العقود القصيرة التي قرأناها سريعا هذا تكرر فيها هذا المعنى. وأما الاكتفاء بكل ما يحث عليهما يرحمكم الله فلإطلاق دليل المشروعية وهذا لم تقدم أنه هذا لما قرأنا الآن أدلة المشروعية لم يذكر فيها أنه لكي يكون هذا مشروعا لا بد أن يكون بالطريقة الفلانية أو كذا، فيصح حتى يعني بالمكاتبة المعاطى بكل ما يدل عليه، يعني نحن إنما نحتاج إلى مبرز ولم نقيد بذلك المبرز. يعني الآن أهم شيء أنه يصدق عليه معنى هذا العقد فيكون مشروعا بأي نحو كان، باللفظ بالإشارة مثلا، فكل ما يدل على الإجابة والقبول يحقق العقد، يعد إجابة وقبولا. وإذا حصل الإجابة والقبول حصل العقد، فالعقد متقوم بالإجابة والقبول بكل ما دل عليهما، إلا أنه في بعض العقود أخرى قيدنا فنتقيد، ما لم يأتي القيد فالأصل عدمه، والحكيم في معرض البيان لا يريده إن لم يذكره. وأما أن صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة، فباعتبار أن النصوص وإن اقتصرت عليها، لكن كانت النصوص تذكرها لأنها هي موجودة في ذلك الوقت، ولم تقتصر عليها من باب الإلزام بها وأنه لا يصح العمل بغيرها أو إجراء السبق في غيرها. فيقول من باب أنها هي موجودة وإن اقتصرت عليها كما في صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام: لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناسل. هذه الصحيحة في الباب الثالث الحديث الأول من أبواب السبق والرماية، سندها هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام. حفص من هذا؟ حفص ذكر حفص، حفص منه هذا في رواية حفص هذا تعريف بالجنس البعيد.
هذا هو يعني حفص معتبر من الهجرة وعن الإسلام، وكان حفص القدس
تقصد حفص بن عاصم القراءة؟ لا، هذا حفص صاحبنا اللي توه منه، توه في السند الذي قبله. احنا قرأنا الرواية الرابعة في الباب اللي قلنا قال عنها هنا انها العاشرة، قلنا الباب الثاني ليس فيه سوى اربع روايات، هذه الرابعة. وقرأنا السند علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي عمير عن حفص بن البختري، فهذا حفص نفس السند اصلا تماما، فهو حفص. بس ما قال ان ابن البختري مثل ما ترون احيانا يقول مثلا احمد ابن محمد ابن عيسى، احيانا ما يقول ابن عيسى. اما ذاك لا، مو الذي ذكرته. اما انك بتقول شيء عن هذا بس جيب له يعني، فقلت هذا جد بعيد، لا هذا حفص غير ذاك حفص. على كل حال بالنسبة للأسناد فقط، يعني المتابعة فيها الأسناد أشبه شيء يعني بقاموس اللغة أو أي لغة، يعني أنت الآن لما تدرس لغة فتهجرها تروح، يعني الآن هذه الأسماء لما تعرف الطبقات من كثرة قراءة الأسنان خلاص تكون حاضرة، فلا تنصرف بعيدا. على كل حال السند هو ما في كلام صحيح. المثل: لا سبق إلا عن أبي عبد الله عليه السلام، لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناصل. ف الخوف كما أشار إليه هنا في الهامش الإبل والفيلة ذكرنا يوم أمس، الناصل إشارة إلى السهم والسيف، والحربة، والحافر إشارة إلى الفرس والبغل والحمر، يعني ما له حافر. أما ريش اللي جاب هذاك هدية للمهدي العباسي، شاف يطير طيور، فذكر له رواية زاد فيها هذه الرواية بعينها ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نصل أو ريش، مجاملة للخليفة. فلما خرج هذا واعظ السلاطين، الخليفة هم يفتهم وما بعض الروايات، فقال هذه ريش مو موجودة يعني في الرواية، لكن هذا أراد أن يجاملني. على كل حال مشكلتنا المجاملة على حساب الدين، إلا أن تخصيصها بالذكر هو من جهة كونها الوسائل الحربية المتداولة. وإحنا قلنا أن أصل تشريعها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهذه تدريبات ومقدمات للحرب، فهي تكون بمثل هذه الأمور، فلا تكون بالأمور التي لا فائدة فيها، مصارعة ديكة أو الأشياء التي يعني ربما تؤدي إلى ضرر. فإلا أن تخصيصها بالذكر ومن جهة كونها الوسائل الحربية المتداولة تلك الفترة، ولا ينبغي فهم الخصوصية لها. فهنا يجري في تنقيح المناط أنه المراد أنها تكون وسيلة حربية، مثل ما أنه الحرب اليوم عوض السيف صارت الدبابة والمدفع والبندقية، لا خصوصية للسيف، لا يقال أن ذلك سلاح وهذا ليس بسلاح. تطور الإنسان يجعلنا نرتب الأثر على ما ذكر هناك، كما شفت أمس لما ذكرت الرماية، يعني الرماية ذاك الوقت رب السلام، اليوم هذه الرماية اللي تجري في المسابقات بالطلقات. على كل حال فلا خصوصية لتلك، فنسري الحكم إلى ما نحن عليه اليوم. كيف وهل يحتمل انتهاء فترة تشريع المسابقة والرماية، وأنها فقط كانت في ذلك الزمان والآن لا مسابقة ولا رماية، وعدم امتداده لمثل زماننا؟ هذا لا يحتمل. أو هل يحتمل أن التشريع ممتد مع لزوم الاقتصار على الوسائل القديمة، بحيث ما تجري فائدة الآن منها فقط ولا يجوز غيرها؟ كذلك هذا لا يحتمل، كلا لا يحتمل هذا ولا ذاك، وبطلان الاحتمالين يساوق الحكم بعموم النتيجة. يعني لما نقول هذان الاحتمالان باطلان فلا بد أن نقول أن إذا قلنا أن الاحتمالين باطلان فلا بد أن نقول بأنه كل ما يصدق عليه وسيلة حربية تصح إجراء المسابقة عليه اليوم، وإن لم يكن إبلا أو سيفا أو حربة وأمثال ذلك. يعني هنا يريد أن يقول في هذه الفقرة، يشير إلى تنقيح لنا، ويريد أن يستدل بعنصري الزمان والمكان ودخولهما في عملية الاجتهاد، وأن باب الاجتهاد عندنا واسع مفتوح ليس موصدا كما عليه البعض، وهي مسألة الزمان والمكان يعني تتضمن مسألة تنقيح المنام، يعني تلاحظون متصلة بها وهي تتضمنها. وذكر هامشا لطيفا هنا يرحمكم الله: ولعل المولد المذكور يمكن عده مصداقا من مصادق تأثير عنصر الزمان في عملية الإجتهاد، الذي قد يفهم من بعض كلمات المحقق الأردبيلي في مبحث الصلاة من كتابه مجمع الفائدة والبرهان، حيث قال: ولا يمكن القول بكلية شيء، بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص، وهو ظاهر. وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف من امتياز وأهل العلم والفقهاء، شكر الله وسعيهم ورفع درجاتهم. وأكده بعض الأعلام من المتأخرين في صحيفة النور. طبعا ما الذي يقصد لعله الإمام الخميني أو غيره من الأعلام المعاصرين الذين طرحوا هذه المسألة، لكن ما أعرف بالضبط الذي في صحيفة النور من، لكن ذكر هذا المطلب وبينها الإمام الخميني قدس سره. فواضح المسألة إن شاء الله أن نطيل أمس أشرنا إليها شيئا ما. وأما المحلل الذي قيل باشتراطه فقد قيل باشتراط وجوده بحلية العقد، ونسب ذلك إلى ابن الجنيد، لكن ما دليل ابن الجنيد؟ رواية ذكر صاحب الجواهر أنه استند إلى رواية ضعيفة أو لا يوجد في كتبنا، ولم يشير هناك في الجواهر، لم يذكر هذه الرواية، لكن أشار إليها كما أشار إليها المصنف هنا، ونسب ذلك إلى ابن الجنيد استنادا منه إلى خبر لا يوجد في كتبنا. والمناسب عدم اعتبار الأصل، يقتضي عدم اعتبار وجوده في صحة العقد تمسكا بإطلاق دليل المشروعية. إما أن نقول الأصل أنه لم يشترط، يدور لا يشترط أو لم يشترط الأصل عدم اشتراطه، وكذلك أصالة الصحة في إذا حصل عقد دون وجوده، وكذلك الإطلاق في هذه الأدلة، أدلة المشروعية لم تقيد بأنه ويكون ولا بد من وجود محلل. صحيح. وأما جواز أن يكون السبق، أن يكون السبق من أجنبي، يعني هذا المال أو الجائزة التي تعطى للمتقدم من أجنبي أو بيت المال أو المتراهنين، فلإطلاق دليل المشروعية أن ما دام مشروعية ما دام مشروع يؤخذ من بيت المال أو من أحدهما أو من ثالث أجنبي، فالإطلاق كله يعطينا هذه السعة وهذه الحيثية، فيجوز ذلك كله بتعليق. وأما أن العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي فلكونه المقصود للمتعاقدين، يعني المتعاقدان لا يقصدان شيئا خلاف العرف إلا أن يذكراه، إذا ذكره نقطع عليه، وإذا لم نقل يرجع إلى المعروف، إلى هذا الموجود في العرف. صحيح. فلكونه المقصود للمتعاقدين حينما تعاقد على ثبوت العوض للسابق، يعني افرض الآن افرض مثلا في إيران في بيع البيوت أنه العرف الموجود لعله حتى لو لم ينص عليه أن لصاحب البيت ثلاثة أشهر ثم يأخذ. الآن المشتري قال أبقيك شهرا، ذكره نص عليه اشترط عليه أخرج بعد شهر ووافقه البائع، فبها البائع اشترط 4-5 أشهر فوافقه المشتري فبها. أما إذا لم يذكر المدة فتنصرف إلى 3 أشهر. فهنا نفس الشيء، طريقة السبق أنه تحققه بأي نحو، وأن الفائز هو الذي يصل أفرض في الوقت المعين أو يقطع المسافة المعينة بغض النظر عن الوقت، وهذه الحيثيات أفرض، أو الذي يصيب الرمية بأي نحو يصيبها أفرض، لا بد أن يصيب الهدف يعني مرمى السهام، فقد يصاب أم يصاب في وسطه أو كذا، فهذا بحسب اشتراطهم، أو إذا اشترط أو إذا لم يشترط فالعبرة. وأما أن العبرة تتحقق السبق على صدق العرف فلكونه المقصود للمتعاقدين حينما تعاقد على ثبوت العوض للسابق، واضح. وأما أن السبق جماية عقدان إلى زمان فلكون ذلك مقتضى صلة اللزوم في مطلق العقود التي ذكر دليل هذه الأصالة في كتاب البايع، ومن ثم جرى عليها إلا أن يرد دليل يرفع اليد عن الأصل الملزم فيقال بالجواز، ولما لم يكن دليل هنا فلا نستطيع أن نرفع أيدينا عن اللزوم. واضح. أجل بناء على كونهما من مصادق الجعالة، قلنا أنه على رأي ذكر أنها نسبة للعلامة وللشيخ، أمس ذكرها المصنف أنه إذا كانت كذلك فيكون إيقاعا، فما نحتاج إلى الكلام في اللزوم من البداية، يعني هو خارج عن كونه عقدا فلا يقال لازم أو غير لازم. فبناء على كونهما من مصادق الجعالة دون العقد ينبغي الحكم بجوازهما لكون الجعالة من المعاملات الجائزة كما يأتي إن شاء الله تعالى في الإيقاعات. صلى الله على محمد وآله. هنا تتم إلى ما عندكم تعليق. أولا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني اشتغلت ذمتي معكم بهذه الصفحات، تذرؤون ذمتي إن شئتم. هذا واحد. اثنين، الكتاب كما ترون يعني سهل ممتنع مطالبه، يعني الآن لما نجلس في هذه الجلسة ترون الأمر سهل ما يحتاج، لعله البعض يبرم بكلامي أو يرى فيه تكرارا لوضوح المطالب في أكثرها، لكن لما يتراكم يعني شوي تختلط الأمور في القراءة شوي يصير تركيز ينتهي، لأن المسألة دي محدودة وإن ذكر في يعني عليها استدلال لكنها تبقى محدودة. بالنسبة للواجبات التي لها ثقل في الميزان، أنا في هذه الفترة طلبت منكم ثلاثة، واحد منها